العاشرة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يقتدم مناوراته البرمائية ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية، وتقول إن لغة القوة ليست مجدية. سوريا والإمارات تؤكدان مواصلة التشاور بشأن التحديات بالمنطقة العربية بعيدا عن التدخلات الخارجية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية ومنع وقوع الهجمات السبرانية ضد البلاد. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، شدد رئيسي على ضرورة وضع الخطط لتأمين هذه التقنية في إيران، مضيفا أن قيادة الفضاء السبراني تستوجب تضافرا للجهود من قبل كافة السلطات والأجهزة الاستخبارية. وأشار للهجوم السبراني الذي تعرضت له المنظومات الذكية لتوزيع الوقود في البلاد، مشيدا بدور وزارة النفط ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والأجهزة المعنية في احتواء الموقف وتفويت فرص استغلاله من قبل الأعداء. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديد للمصالح الإيرانية، متواعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما كانت. وفي ختام مناورات ذو الفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها، خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. التفاصيل حول مناورات الجيش الإيراني في التقرير التالي.
يختتم الجيش الإيراني مناوراته المشتركة والتي حملت عنوان ذو الفقار 1400 باستعراض لقواته، فاختبر جاهزيتها لأي طارئ من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي. جميع القطع المشاركة في المناورات حضرت هنا بعد أن أنجزت مهامها بنجاح.
كل ما نصنعه من معدات وكل مناورات نجريها هي من أجل الدفاع عن البلاد، فليعلم الأعداء إذا ما تعرضت مصالحنا للخطر فإن ردودنا لن تكون مقتصرة على داخل الحدود، وفي أي مكان شئنا سنقوم بالتعرض لمصالحهم كما تعرضوا لمصالحنا.
الجيش الإيراني ينهي أياما ثلاثة من المناورات بعد أن أخضع جميع قواته للاختبار ومدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها إيران، ولم تخلو المناورات من رسائل قد يكون أولها أن إيران حاضرة للدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، وأن يدها ممدودة للجيران، وأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون وجود قوات أجنبية في المنطقة.
إننا في هذه المناورات تمكنا من تنفيذ كل التدريبات المعدة وفق المخططات الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزة والمعدات وحصلنا على نتائجها الميدانية، وها نحن نعلن أننا وإلى جانب دول الجوار يمكن أن نوفر أمن المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتنا المشهودة نؤكد أننا سنرد على أي خطأ بقوة.
كل المهام الموكلة للقوات الجوية في هذه المناورات تم إنجازها بشكل جيد، وأؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضها في البر والبحر والجو.
استعراض للقوة قام به الجيش الإيراني قد يكون هدفه توجيه تحذير للأعداء بأن اليد على الزناد وأن الرد سيكون قاسيا إذا ارتكبوا أي خطأ في الحسابات.
تختتم إيران إذا مناوراتها بعد أن اختبرت جاهزية قواتها وفاعلية اعتادها العسكرية، ورسالتها أنها سلم لمن سالمها وحرب لمن استهدفها.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني برنامج طهران الدفاعي حقا سياديا لكل دولة، مؤكدا أن طهران ستواصل تعزيز قدراتها دون الاكتراث بالحظر الأمريكي. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، أشار عبداللهيان إلى تداعيات صمت الترويكا الأوروبية على انتهاكات واشنطن، مؤكدا أن طهران تطالب باتفاق جيد يؤدي إلى عودة الأطراف إلى كامل تعهداتها ورفع الحظر. وفي اتصال آخر مع نظير الألماني، أكد عبداللهيان أن لغة القوة ليست مجدية وإيران لن ترضخ للتهديدات الخاوية. بدورهما عبر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا عن أملهما بحصول نتائج إيجابية خلال مفاوضات فيينا المزمعة في أواخر الشهر الحالي. اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمريكا بأنها ما تزال تعتمد استراتيجية تأجيج التوترات بهدف صنع الأزمات في المنطقة. ولدى وصوله مطار نيودلهي للمشاركة بمنتدى الحوار حول الأمن الإقليمي، دعا شمخاني لتوطيد التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات بالمنطقة، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وتستضيف نيودلهي الأربعاء اجتماعا بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقرقيزيا حول الأمن الإقليمي بالتركيز على موضوع أفغانستان. وصلت طائرة مساعدات إنسانية جديدة قادمة من إيران العاصمة الأفغانية كابول، وعلى متنها أطنان من المواد الطبية والغذائية العاجلة. وتعتبر هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية 12 التي تصل إلى العاصمة الأفغانية كابول قادمة من إيران، وتأتي ضمن جسر جوي وبري لمساعدة الشعب الأفغاني في محنته التي يمر بها. حملة المساعدات التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية تأتي بعد احتجاز الحكومة الأمريكية الأموال الأفغانية، مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع وازدياد معدلات البطالة في هذا البلد. وحول المساعدات الإيرانية الإنسانية لأفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
شحنة من المساعدات الإنسانية هي 12 التي تصل إلى العاصمة الأفغانية كابول قادمة من إيران، وتأتي ضمن جسر جوي وبري إنساني لمساعدة الشعب الأفغاني في محنته التي يمر بها. 15 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى جانب المساعدات الطبية العاجلة الخاصة بجرح الاعتداء الإرهابي الذي شنته جماعة داعش الوهابية مؤخرا على المستشفى العسكري في العاصمة كابول، وأسفر عن قتل وجرح العشرات من الأفغان. حملة مساعدات أطلقتها الجمهورية الإسلامية بعد احتجاز الحكومة الأمريكية الأموال الأفغانية، مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع وازدياد معدلات البطالة في البلاد.
المساعدات التي وصلت إلى كابول هي استمرار للمساعدات السابقة التي بدأت بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان، وهي عبارة عن 5 أطنان من المواد الطبية وعشرة أطنان من المواد الغذائية. وهذه الشحنة هي مخصصة إلى عوائل الضحايا من الشهداء والجرحى خلال الاعتداء الإرهابي الأخير على مستشفى كابل.
إيران أعربت أيضا عن استعدادها لنقل بعض الجرحى من الحالات الحرجة إلى الجمهورية الإسلامية لتلقي العلاج من ضحايا انفجار قندهار وقندوز.
إيران دولة صديقة بالفعل ساعدت وتساعد عوائل ضحايا الإرهاب في أفغانستان. المساعدات أتت في وقتها المناسب، فهناك الكثير من المحتاجين والفقراء في أفغانستان، ونحن على أعتاب فصل الشتاء القاسي، فلذا هناك الكثير من المحتاجين والمستحقين لهذه المساعدات.
وتشكل المساعدات الإنسانية الإيرانية جزءاً من المساعي التي تبذلها إيران في حل أزمة الشعب الأفغاني التي سببته الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من البلاد.
أكد زعيم تحالف الفتح في العراق هادي العامري وزعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي ضرورة تهدئة الأوضاع كون المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من التصعيد. وحسب مكتب العامري فقد شدد الجانب على التعاون والتلاحم في مواجهة التحديات والخروج برؤية موحدة، مشيرا إلى أن العامري والحلبوسي ناقشا أيضا التحالفات السياسية المستقبلية وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. من جهة أخرى دعا رئيس تحالف الفتح في بيان للتهدئة الإعلامية وترك الأمور للقضاء واللجان الفنية المختصة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخرا من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والوفد المرافق في أول زيارة رسمية له إلى دمشق منذ 10 سنوات. وقالت وكالة سان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي واتفقا على مواصلة التشاور بشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأضافت أن الرئيس الأسد أشاد بالمواقف الإيجابية للإمارات ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري في أزماته. ومن جهته اعتبر الوزير الإماراتي أن أوضاع سوريا أثرت على كل الدول العربية، معربا عن ثقته بقدرة هذا البلد على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا الجهاد وحماس تؤكدان استعداد المقاومة الفلسطينية لإشعال حرب إذا استشهد أسير بسجون الاحتلال. دول غربية تطالب قائد الجيش السوداني بإعادة القيادة المدنية والوثيقة الدستورية والإفراج عن رئيس الوزراء. والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يؤكد رفضه المشاركة في حكومة هادي المدعومة سعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حملت حركة الجهاد الإسلامي وحماس الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وأكدتا أن الشعب الفلسطيني لن يتركهم وحدهم. وقالت الحركتان أن الأسرى لن يتراجعوا عن خطواتهم إلا بتحقيق وعد الانتصار على المحتل، مؤكدتين أن الاعتقال الإداري غير القانوني ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني ولا يطبق إلا في دول الإجرام. وأضافت الجهاد وحماس أن المقاومة التي انتصرت لمدينة القدس والشيخ جراح قادرة على الانتصار للأسرى في أي معركة يقرروها ضد السجان الصهيوني، وهي مستعدة لإشعال حرب إذا استشهد أي أسير. أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية زاعما أنها تهدف لتحسين جاهزية قواته وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات. وللمزيد بشأن مناورات الاحتلال نتابع التقرير التالي.
آليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حديد، وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المرة. المشهد طبيعي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجميله بأن ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لأي طارئ ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في أي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية.
يعني باعتقادي ليس الموضوع مرتبط بالاجتياحات، لأن الضفة بطبيعة الحال مستباحة من قبل قوات الاحتلال، لكن يبدو هناك تهيئة نفسية لأمرين. الأمر الأول حدوث انتفاضة عارمة في الضفة الغربية في ظل الضغط الاقتصادي والسياسي الكبير وانسداد أي أفاق في وجه الشارع الفلسطيني، أو ربما تجهزا لاستلام المناطق بشكل كامل في الضفة الغربية في حال سقوط السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار.
مناورة الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين أو جنوبها، كي تكون مهيئة لقمع أي حراك في الضفة أو حتى في المناطق المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يرى بأن المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة، بالذات أنه يعمل على الأرض سيطرة وسلبا وتهويدا.
يعني دائما نسمع عن مناورات عسكرية ونادرا ما نسمع عن أي مبادرة سلمية أو سياسية تهدف إلى الخلاص من الحروب أو غيرها. هناك مقولة معروفة أن الجيش الإسرائيلي إما في حالة حرب أو أنه يستعد لحرب قادمة، لذلك دائما هناك مناورات بمختلف الأشكال لمواجهة أي مخاطر متوقعة.
كافة تصرفات الاحتلال على الأرض الفلسطينية تؤكد أنه لا يعتقد ولو للحظة بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين، وذلك لأن التسوية تحتاج إلى تقديم تنازلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين أن يقدموا التنازلات دون أن تتراجع هي قيد أنملة عما هي فيه.
كشفت وسائل إعلام عبرية أن صدام حفتر نجد قائد الجيش الوطني الليبي حمل من أبيه رسالة إلى تل أبيب يطلب فيها مساعدة إسرائيلية مقابل تعهده بإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية بين الجانبين. وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحم إن ابن الجنرال خليفة حفتر وصل إلى تل أبيب قبل أيام لطلب مساعدة سياسية وعسكرية. بدورها قالت صحيفة هارس إن طائرة إماراتية نقلت نجل حفتر إلى تل أبيب، ويعتبر من الشخصيات الأساسية والمؤثرة جدا في دولة ليبيا المنقسمة حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن والده أيضا أجرى في الماضي محادثات سرية مع مندوبي الموساد. دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومجلس النواب ومقر البعثة الأممية رفضا للعملية الانتخابية القادمة. وطالب المشري الليبيين بعدم المشاركة بهذه الانتخابات، مشددا على أهمية وجود حراك مدني ينزل إلى الشارع لإيصال صوته. وأضاف أن دول العالم تتعامل مع ليبيا كأمر واقع رغم عدم دستورية القوانين، محذرا من عواقب قبول لوائح الانتخابات المعيبة وفق تعبيره. واعتبر المسؤول الليبي السماح لمن وصفهم بالمجرمين بالترشح بأنه أشبه بالسماح للنازيين والفاشيين بممارسة نشاطهم السياسي في ألمانيا وإيطاليا. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أن سفرائها التقوا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأبلغوه بضرورة إعادة القيادة المدنية. وقالت الدول الثلاث أن سفرائها أكدوا وجوب إعادة الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية وحكومة انتقالية يقودها مدنيون. هذا ودعت منظمة Human Rights Watch والعفو الدولية الجيش السوداني لإطلاق سراح المسؤولين والنشطاء ووضع حد للاعتقالات وقمع احتجاجاته، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير رفضها أي حلول قبل الإفراج عن المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان تابعوا هذا التقرير.
يبدو أن جميع الطرق باتت مغلقة في وجه الأزمة السياسية في السودان، ومع دخول الأزمة أسبوعها الثاني تلوح في الأفق خطوات تصعيدية يدعو إليها المجتمع المدني للتصدي للانقلاب العسكري. تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى الخروج خلال الأيام القادمة في مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل التي دعت إليها لجان المقاومة في الخرطوم. إضراب عن العمل في السلك القضائي وعصيان مدني ليومي الثلاثاء والأربعاء رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، خطوة دعت إليها قوى قضائية اعتبرت العصيان المدني حقا مكفولا وفق القانون ويعبر عن رفض قرارات العسكر. تحالف قوى نداء البرنامج الوطني أيضا دعا الجيش إلى الاستفادة من أخطاء الماضي وتسليم السلطة بكل فروعها لحكومة مدنية، مشددا على ضرورة اقتصار دور الجيش على القضايا الأمنية وضمان المرحلة الانتقالية في البلاد. واعتبر التحالف أن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، داعيا عبد الفتاح البرهان إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ممكن، في وقت أكد فيه البرهان عدم تراجعه عن قرار حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وأشار إلى وجود مباحثات مع قوى سياسية لتشكيل حكومة كفاءات مدنية، مشددا على أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير اعتبرت حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة، مشددة على وجوب أن تتبعها خطوات عملية في مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووقف حملات الاعتقال. وفي خضم معركة التصريحات يبدو أن الشارع يترقب ما ستفسر عنه اجتماعات لجان المقاومة والأحزاب السياسية وما إذا كانت قادرة على تقديم استراتيجية جديدة لقلب موازين القوى ضد الجيش على الأرض.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن أعداء بلاده روجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار بهدف إثارة الذعر المصطنع في صفوف الشعب وأرباك المجتمع الدولي، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وأكد أبي أحمد أن أثيوبيا ما تزال تهزم أعدائها وستكون رمزا لاستقلال الدول الأفريقية، وقال نتعرض لمحاولات من الإخضاع والتركيع من قبل قوى أجنبية لكننا سنهزم الأعداء قريبا وليس بعيدا. وحول توتر الوضع في أثيوبيا بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة المركزية، إليكم هذا التقرير.
في ظل توتر الوضع العسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة المركزية في أثيوبيا، الأمم المتحدة تحذر من خطر انزلاق البلاد في حرب أهلية واسعة النطاق. وعبر شاشة كبيرة من العاصمة أديس أبابا دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات جماعية لإيجاد حل دائم لتجنب المزيد من التصعيد للصراع في البلاد.
حان الوقت لاتخاذ إجراءات جماعية لإيجاد حل دائم لتجنب المزيد من التصعيد للصراع في إثيوبيا. كل القادة في أديس أبابا وفي الشمال متفقون على أن الخلافات تتطلب حلا سياسيا عبر الحوار، وهذا بالتالي يشكل فرصة سانحة، لكن من المهم أن نعلم أن الوقت ضيق لأي تدخل بهذا الصدد، ونأمل في التوصل إلى برنامج لإيصال المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف.
وفي المقابل قال جالمارو قائد جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي إن قواته بالقرب من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا متوقعا أن تنتهي الحرب قريبا جدا. كما حذر مارو رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيرا إلى أنهم على وشك تحقيق النصر، وأضاف أن الحكومة تحاول فقط قصب الوقت وهم يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد. ونفت جبهة تحرير تيغراي احتمال حصول حمام دم في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة. من جانبها دعت عدة دول إلى مغادرة أثيوبيا، وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من تصعيد الصراع في البلاد وأمرت دبلوماسيها غير الأسفل الأساسيين بمغادرة أثيوبيا. كما شجع المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان جميع الأطراف على الانخراط في حوار بشأن وقف الأعمال العدائية. وأكدت وزارة الخارجية استمرار واشنطن بالعمل مع شركاء دوليين لمعالجة الأزمة في أثيوبيا من خلال العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
وفي الختام العناوين الرئيسية: الجيش الإيراني يختم مناوراته البرمائية ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية وتقول أن لغة القوة ليست مجدية. وسوريا والإمارات تؤكدان مواصلة تشاور بشأن التحديات بالمنطقة العربية بعيدا عن التدخلات الخارجية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 PM حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الإيمانية مع هذا الشعر الرسالي الملتزم. إذن تابعونا.
كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. مستمعينا إخوة الإيمان، البيت الخالد السابق الذي بلغ مسامعكم أصبح شعار الذكرى ونكهة عاشوراء وصبغة الحزن المستديم المكلل بالخلود، والذي خلد صاحبه في سماء الولاء الحسيني. وقد تصدر قصيدة هي من أروع ما قيل بحق الإمام سيد الشهداء عليه السلام للشاعر الكربلائي مولدا وروحا وقلبا وانتماء، الشاعر الكبير علي محمد الحائري رحمه الله.
أيها الأكارم، لقد استوحى الحائري من صوت الطف مادة شعره وإلهامه وعاطفته، فجسدها في قصائده الحسينية التي يتجلى فيها النفس الكربلائي ومؤثرات البيئة، وتبلورت في ضميره ووجدانه الأجواء الروحية للمدينة والأسرة التي نشأ بها. فقد ولد في عائلة حسينية لا يفارق ذكر الحسين عليه السلام ويوم عاشوراء ألسنتها، حيث توارثت الخطابة في الصحن الحسيني الشريف، فعاش الأجواء العاشورائية على مستوى الفكر والواقع، وعاشها فكرا وخيالا ووجدانا ودمعا. يقول في قصيدة يجسد فيها هذا اليوم الذي لا ينسى مهما تعاقبت عليه الدهور والأيام.
ليومك فاجعا تدمى العيون، فلا والله أنسته السنون. لقد فدح المصاب بكربلاء، فكل مصائب الدنيا تهون. وقفت بحيث تحتشد الرزايا، لها في مسمع الدنيا رنين، فكان لصفحة التاريخ نورا يبيد الدهر وهو به ضنين.
مستمعينا الأحبة، ولد الشاعر علي بن الشيخ محمد بن زين العابدين الحائري في كربلاء عام 1933، وكان أبوه خطيبا، فغرس في نفسه حب الأدب والشعر لارتباطهما بالمنبر الحسيني، فرافق الحلقات التعليمية عند الكتاب ودرس على يد الشيخ محمد علي النائني، كما لازم التعليم الرسمي حتى تخرج من كلية الأداب الجامعة المستنصرية قسم اللغة العربية.
نعم أيها الأطائب، بدأ مضماره مع الشعر والأدب عام 1952، فنشر أول قصائده في جريدة القدوة الكربلائية، ثم نشر في الصحف والمجلات العراقية والعربية مثل العرفان والورود والتآخي وشعلة الأهالي والأديب اللبنانية ومجلة الكتاب التي تصدر عن الاتحاد العام للشعراء والكتاب العراقيين بعد أن انضم إليه. ولم يقتصر عطاء الحائري على الشعر، بل نشر العديد من المقالات الثقافية في هذه الصحف والمجلات.
للحائري 4 دواوين هي أغاني ليالي شهرزاد وقناديل في أروقة الليل والركب الضائع وديوان خاص بمدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام، وله ترجمة لرباعيات الخيام كاملة عن الفارسية وهي مخطوطة. تتضح الثقافة الواسعة والخزين المعرفي والتاريخي واللغوي للشاعر علي محمد الحائري من خلال شعره، ففي قصيدته في حق أمير المؤمنين عليه السلام يضمن قصيدته هذه المعاني الفلسفية إضافة إلى طرقه المناحي التاريخية. وهذه القصيدة لو أنصفها النقاد لتعرضوا لها بالشرح والدراسة المستفيضة نظرا إلى بلاغتها وفصاحتها ومتانتها من جهة، وروعة الصور والتشبيهات التي جاءت فيها بشأن مدح أمير المؤمنين عليه السلام، يقول عند دخوله إلى محراب الإمام عليه السلام:
في لها الشعر من جلالك عي، ليس يبقى إلى سماك حفي، بعد الغاي والمؤوب نطو، غير أن المسرى إليه علي. أيها المسقع الذي لا يجار، مقول الحق منه ضاح سني، طال باعا وجال في عتمات الفكر يجلي السبيل منها السوي، وتقضى الطباع في مهج الطير فاضت وما بهن خفي، ديدبان على السماء وما تحوي فرتق النجوم منه ملي، صنعة الله فوق معتسف التأويل فالله روحها الأبدي.
أيها الأكارم، حول الفخامة التي يحتويها شعر الشاعر علي محمد الحائري نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
تحياتنا القلبية وأطيب الأماني للدكتور صباح أعنوز، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل، وأحييكم جميعا. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر علي محمد الحائري خاصة التي كتبها في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، نلاحظ أنه يعتمد على الاهتمام بفخامة القصيدة ومتانتها، ويحرص على تقديم صور وتشبيهات بحيث تترك الأثر المطلوب في نفس المتلقي. كيف ترون هذا الجانب من قصائد الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. محمد علي الحائري هو أحد شعراء كربلاء الموهوبين الذي تميز شعره بغزارة الموضوع والفلسفة، وجمع بين الأخلاق والتجديد. له بيت شعري معروف في الوعي الجمعي الشيعي ويتردد دائما، هو البيت الآتي: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان يتجدد. هذا الشاعر الحائري يمتاز شعره برهاك حس وغزارة العاطفة، لذلك احتل رساء أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، نصيبا أوفر. وسم شعره بالعاطفة المتوقدة الجياشة، وأيضا لا يكفي أنه نظم في حق أهل البيت فحسب، لكنه نظم في قصائد في أغراض شعرية أخرى، انماذت ألفاظه بالرصانة والجزالة، وتنوحت بين ألفاظ الزمان والطبيعة والدين والحرب والحزن وأسماء أعلام. أما عن تراكيبه اللغوية فقد تنوعت وأثبت الحائري تمكنه من الناحية اللغوية، لذلك كانت صوره الشعرية صورا غزيرة المعنى وقوية البناء، اعتمد على التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، وحاكى بهذه الصور التشبيهية أيضا صور القدماء، لأنه كان امتدادا لمدرسة القدماء، لكنه أضاف على هذه الصور شيئا من خياله. على العموم اتسمت الصورة التشبيهية عنده بالوضوح، هو كان لأسلوب الاستعارة وجود مهم في أغلب قصائده، هيئت له تلك الاستعارة أن تكون صوره ذات براعة في الإداء ودلالة فنية عالية. أيضا الشاعر وظف مظاهر إيقاعية تدرج فيها من الموسيقى الداخلية مثل التكرار والجناس إلى خدمة المعاني، تعمل بحور الشعري المعروفة، لكنه نظم على بحر الكامش والخفيف والبسيط والرمل نظما ثم ما تميز من البحور الأخرى، ووظف تلك الأوزان في رثاء أهل البيت عليهم السلام وفي الأسرى. شكرا.
أحسنتم كثيرا الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، فقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، منذ أن خلق الله سبحانه البشر والناس يولدون ويموتون بعد حقبة قد تطول أو تقصر، فيعفى رسمهم وينسى ذكرهم وتندرس آثارهم باستثناء عدد قليل من العظماء الذين يتركون أثرا في هذه الحياة، ولكن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وهبه الله خلود الذكر، فلا يأتي جيل إلا ويتذكره، وليس هناك من فئة أو طائفة إلا وتحيي ذكره، ولا يزال التاريخ ينحني لنهضته يوم عاشوراء فيتذكره المؤمنون لأنه إمامهم، ويقتفي الثوار آثاره لأنه خط لهم طريق الثورة. ولقد أشار الشاعر علي محمد الحائري إلى مثل هذه المعاني في عدد من قصائده كقوله:
كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد، هو حي ميتا ويا رب حي، مات من قبل أن يموت ويلحد.
أعزائنا أحبائنا، لقد أحسن الشاعر في وصف طائفة من الناس يعيشون في الهامش ولا يتركون أثرا في هذه الحياة، فكأنهم أموات حتى قبل أن تنقضي آجالهم وتنصرم أعمارهم، ولكن سيد الشهداء عليه السلام الذي أبى إلا أن يجود بدمه الطاهر ويضحي بأبنائه وإخوانه وأنصاره من غير أن يتردد أو يهاب الكثرة الضالة من أتباع الانحراف والثوار الذين يواصلون الطريق الصعب ويضحون بالغالي والنفيس من أجل مبادئهم، هم قلة قليلة، ومع ذلك فإن تضحياتهم لا تبلغ المستوى الذي بلغه الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يخاطبه الشاعر قائلا:
حسين ويومك يوم الخلود ويوم الشهادة والسؤدد، رميت الدهور بعقم لذا إلى الآن ندك لم يولد، وذاتك في الأعصر السالفات رشاد إلى الزمان الأبعد، وذكرك لا يعتريه البلا وما مثل قبرك بالأخلد، شهيد الفضيلة أنت الشهاب لمن رام نهجك في مقصدي.
أيها الأخوة والأخوات، ومن الطبيعي أن ثمن الخلود ليس يسيرا، وإنما ناله أبو الشهداء عليه السلام بعد أن تخضب بدماء الشهداء وبذل التضحيات الجسام، ولذلك يؤثر الناس العافية والرضا بحياة الدعة والسلامة. ولو شاء الإمام الحسين عليه السلام أن يحيا هذه الحياة لما تجشم الوقوف بساحة كربلاء وحيدا غريبا مضحيا ثم شهيدا. ولقد عبر الشاعر الحائري عن ذلك بقوله مخاطبا سيد الشهداء عليه السلام: ما كان أهون أن تصير إلى البلا بددا هباء مظنة وعفائي، لولا ابن فاطمة تدارك نسجها بدم وأوفى نذرها بفدائي.
ومن أجل ذلك مستمعينا الكرام، فإن من يختار طريق ذات الشوكة ويترسم خطى أبي الشهداء فإنه يستحق أن نبارك له، لأنه عرف الطريق الأصوب، حيث قال الشاعر علي الحائري: ومن الشهادة كأس شهد ترتوي، منه لهات الفتية الأظماء، طوبى لمرتسم هدى خطواتهم، فالمجد عند مطارح الشهداء.
أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر علي محمد الحائري في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. Thank you.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وحياكم الله بكل خير، ونحن ندعوكم إلى جولة قصيرة أخرى مع قصص الدعاء المستجاب، نعزز بها روح الرجاء في قلوبنا برحمة الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا. أيها الكرام، ومما روته مصادر الحديث المعتبرة ما جاء في كتاب قصص الأنبياء للسيد الجزائري رحمه الله قال: مر عيسى عليه السلام برهط من اليهود، فقال بعضهم: قد جاءكم الساحر ابن الساحرة، فقذفوه بأمه. فسمع ذلك عيسى عليه السلام فقال: اللهم أنت ربي خلقتني ولم أتهم من تلقاء نفسي، اللهم لعن من سبني وسب والدتي. فاستجاب الله دعوته فمسخهم قردة وخنازير، وبلغ خبرهم يهوذا وهو رأس اليهود، فخاف أن يدعو عليه، فجمع اليهود واتفقوا على قتله، فبعث الله جبرائيل عليه السلام يمنعه منهم. ومن الكتاب نفسه مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لما اجتمعت اليهود إلى عيسى عليه السلام ليقتلوه بزعمهم، أتاه جبرائيل عليه السلام فغشاه بجناحه، وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرائيل فيه الدعاء التالي: اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعز، وأدعوك اللهم باسمك الصمد، وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر، وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ثبت أركانك كلها أن تكشف عني ما أصبحت وأمسيت فيه. فلما دعا به عيسى عليه السلام أوحى الله تعالى إلى جبرائيل: ارفعه إلي عندي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات، فوالذي نفسي بيده، ما دعا بهن عبد بإخلاص ونية إلا اهتز له العرش، وإلا قال الله لملائكته: اشهدوا أني قد استجبت له بهن، وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته. ثم قال صلى الله عليه وآله لأصحابه: سلوا الله بها ولا تستبطئوا الإجابة. وفي كتاب الكافي روى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن داود بن رزين قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك أبا عبد الله الصادق عليه السلام فكتب إليه: قد بلغني علتك، فاشتري صاعا من بر، أي القمح، ثم استلقي على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعافيني من علتي، ثم استوي جالسا واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، وأقسمه مدا مدا لكل مسكين وقل مثل ذلك، قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به بإذن الله تبارك وتعالى.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري، يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي، إلهي مجري الأقدار
في كون وإبدالي مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.
يا رب يا رب
إلهي خير محبوب